أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخميس الماضي بعد الدرس نظرت في الهاتف ووجدت رسائل عديدة جاءتني من مجموعة من الأحبة يذكرون لي وفاة العلامة الشيخ مجيبنا الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي رحمه الله تعالى، وآخر ما اجتمعنا به في مجلس أخينا شيخ الإسلام قبل أقل من شهر، وفي اليوم الذي يليه جاءنا ضيفا للتدريس في درس صحيح الإمام البخاري، وقال لنا على مسمع من جمع من الإخوة: جئتكم ولعلي لا أراكم بعده. فأصابت فراسته رحمه الله تعالى. شيخ حمدي من كبار علماء العراق الحديث، تتلمذ عليه علم كبير. ناولني الشيخ حمدي في آخر سفرة في آخر رؤية له كتابا في مذكراته، فقلت له: هل ذكرت فيه من أجابك وخطوطه؟ فقال لي: هي عندي ولكني لم أذكر، بعد أن فهم مني بداية السؤال خطأ. فقال: هذا أمر لا يمكن. قلت: ما هو الذي لا يمكن؟ قال: لا يمكن أن أحصر من أجزته. فهو أجاز عددا كبيرا جدا من طلبة العلم والمحققين والمؤلفين والمشايخ المعروفين، وعنده إجازة من كبار أهل العلم. كان شيخنا الألباني رحمه الله لما يسأل عن علماء الحديث كان يذكر من أعلم العلماء الذين رآهم كان يسمي أربعة، وكان يذكر أعلمهم بالحديث الشيخ عبيد الله المبرقفوري، وكان يقول: رأيت أربعة من كبار علماء الأمة، ويسمي الشنقيطي وابن باز ومحمد تقي الدين الهلالي، وكان يقول: أعلمهم بالحديث الشيخ عبيد الله المبرقفوري رحمه الله تعالى. شرح الله صدري فاستجزته، فأجازني في 24 شوال الشهر الماضي، يعني دون الشهر من وفاته، مات الخميس الماضي. ولما اتصلت ببعض تلاميذه من جاء معه بعد الدرس الماضي نصف الخميس بعد العشاء، فعزيته بوفاة الشيخ رحمه الله، فقال لي: نحن الآن فرغنا من دفن الشيخ. الشيخ دفن رحمه الله بعد العشاء، وهذه من السنة، وقد دفن ليلا جمع من الصحابة والتابعين على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. الشيخ له إجازات من عدد كبير من أهل العلم وأجازوه بخطوطهم. إجازته هذا نصها، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد طلب مني الأخ الفاضل الشيخ منصور حسن الإجازة لرواية الحديث عني ووصف سنده بسند أئمة الحديث من أصحاب الصحاح وغيره، وظهر لنا أنه من الدارسين للحديث عن العلماء، وله من كل سنة نبوية، وقد أسعفته بمطلوبه تحقيقا لظنه ومرغوبه، وإن كنت لست أهلا لذلك، ولكن رجاء الاندراج في دعوته وإخلاص مودته وتشرفها بمشايخنا الكرام، سواء يرحمه وأن يرفع درجاته. يقول: فأقول بالله التوفيق، لقد أجزت في الفاضل شيخ مشهور حسن الفلمان أن يروي عني جميع ما يصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله، وما يجوز لي روايته، كما أجازني شيوخي الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحمن المبرقفوري، والشيخ بديع الدين شاه الراشد، والشيخ محب الله شاه الراشد، والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله جميعا موصيا إياه بما أوصاني به شيوخي من اتباع السنة والاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهم مرادهما وأن يدعو إلى ذلك، وثبتهم معروف مشهور والله ولي التوفيق. وكتبه الحمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي العراق دهوك 24 شوال سنة 1433. الشيخ حمدي رحمه الله ممن مات عن نحو 90 من السنين، فهو مولود في 21/4/1931، وهو في أواخر حياته يتطلب الأجزاء والمخطوطات والكتب الحديثية. الشيخ حمدي صاحب فن وليس صاحب فنون، وفنه الذي أتقنه وبرع فيه علم الحديث، فكان قد أقبل عليه بالكلية وهو على كبر سن وضعف بدن، إلا أنه شديد الحب والشغف بمتابعة الكتب، فصل لي يريد مني أن أتعاون وإياه لتحقيق مشارف مطالع الأنوار لابن خلقون، ومات وهو يشتغل فيه، فاعتبرت بانشغالي بمشروع كبير. ثم راسلنا أكثر من مرة وطلب مني في أكثر من لقاء أن أبحث له عن الثقافيات وهي أجزاء عديدة، وقد فرغ رحمه الله تعالى من تحقيقها قبل وفاته بقليل، وحقق نحو من 60 كتابا في علم الحديث، وله عناية ودراية بعلماء الأفراد، ووجد أن الأفراد قد ظلموا وأخذت حقوقهم، فكان قريبا من قاداتهم ومن كبرائهم، ورأى أن الظلم يشتد عليهم لما كانوا يرمون بالإلحاد، وأن الأفراد والإلحاد والهام عند واحدة، فكان رحمه الله تعالى قد أنشأ بعض المجلات وكتب في بعض المجلات، وأبرز علماء الأفراد في 3 مجلدات جمعهم، وكان له مشاركة حسنة، ولدعوته أثر ظاهر في شمال العراق، وله ولدعوته أيضا أثر ظاهر على بعض الطلبة في إيران ممن يتخذون السنة يعني شعارا وإثارا له. الشيخ حمدي رحمه الله رحل سنة 54 و55 و56 إلى دمشق. أول ما رحل وكان له شيخ يسمى ملا إسماعيل كردي، كان يستعار منه مجموعة من الكتب وقرأها، مثل تفسير المنار من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية نيل الأوطار، وجد أنهم يذكرون خصوصا الشيخ رضا فتح الباري كثيرا، فذهب إلى حلب ليشتري فتح الباري، فقالوا لا ليس عندنا وإنما هو في دمشق، فذهب إلى دمشق لمكتبة أحمد عبيد، فقال له ماذا تريد من فتح الباري؟ قال حبي للحديث، حبي لأن أعرف الحديث وأن أتفقه فيه. فقال لا أدلك، أتعرف الألباني؟ قال لا أعرفه. قال أدلك عليه؟ قرب لقائه. قال نعم قرب لقائه. قال فاتصل بالشيخ الألباني فجاء الشيخ، قال فجاء مباشر، جرد متصل عليه وقال عندي عالم طالب علم حديث، قال فذهبت إليه والتقيت به، وأول ما التقيت بالشيخ 54، ثم تردد عليه 55 و56، وسمع دروسه وكانت دروسه متنقلة في بيوت جماعة في دمشق، واستفاد منه كثيرا وتأثر به شديدا. وكان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على وقته، حريصا على الكتب الحديثية حرصا شديدا، ما يسمع بكتاب إلا ويطلب مني أن أشتريه له. وحتى في قدمة الأخيرة جاءنا والمعرض قائم، فطلبنا له كتب الحديث، وكان يتحفر على أنه لم يرى مشيخ ابن الطرخان، وأنه لم يرى أمالي ابن الصلاح، فكان رحمه الله تعالى حريصا، وكان شديد الاستخبار بأصول هذه الكتب، فنقول له لم ينشر من أمالي ابن الصلاح إلا جزء يسير، فكان يقول هنالك مثل خطية في مختلف كذا وكذا وكذا لهذا الكتاب، فكيف لا يرجع المحقق إليه؟ وهكذا كان يحفظ المخطوطات التي تخص علم الحديث ويعتني بها على كبر سنه شديد تطلب لها رحمه الله. هو أول من أصدر المعجم الكبير، وتعب في إصداره المعجم الكبير تعابا ما الله به عليم، حتى أني لما جمعت مراسلات الشيخ تقي الدين الهذلي من راسل ومن راسله، وجدته من ضمن الرسائل رسالة بخط الشيخ حمدي يطلب منه أن يصور له قطعة من المعجم الكبير للطبراني المحفوظة في بعض مكتبات المغرب. ثم لما علم أن بعض القطع من المعجم الكبير في اليمن سافر إلى اليمن ليحصل هذه القطعة، ومات وهو بعد أن أخرج الكتاب يبحث عن البقية المتبقية من المعجم الكبير، وظفر بقسم من هذه البقايا وألحقها في طبعة جديدة رآها قبل وفاته بقليل، صدرت عن مكتبة المكتبة في الشارقة في 18 مجلد، ولعلها الآن في حدود علمي لم تنتشر كما ينبغي. واقترحت عليه أن يراجع أحكام الشيخ شيخنا الألباني وأن يضع أحكام الشيخ على طبعته. فالشيخ حمدي رحمه الله تعالى كان لا يعرف الكسل منذ شبابه، كان نشيطا جدا في الدعوة إلى الله، وكان حريصا كل الحرص على أن ينشر دين الله عز وجل بين أبناء قومه وعلماء الأسرار. يخبرني ورأيت ذلك في مذكراته، ومذكراته مخصوصة لعل الله يسر نشرها قريبا في نحو 180 صفحة، ذكر فيها مجريات حياته ومشاركاته العسكرية والسياسية في مقاتلة مع الأكراد، وأنه رأى بعض المخطوطات بالكردية، وذكر ملابسات أن بعض هذه المخطوطات لم تكن منها إلا نسخة فريدة في العالم وأعدمت بسبب ظروف وقلاقل ومناسبات. أقول أخبرني وقرأت في مذكراته أنه التقى مع مجموعة من العلماء في الموصل، وكان بينهم الشيخ تقي الدين الهلالي، وكانت هناك قلاقة في العراق أيام عبد الحكيم عامر. قال فقال واحد من السادة: أنتم أيها الأكراد مع من في الصراع في الحكم، مع من؟ وكان الحكم آنذاك يرفع الشعارات القومية والبعثية. قال فقال الشيخ حمدي: نحن لسنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. قال وردت أن أتكلم، قال فأسكتني الشيخ تقي الدين الهلالي وتكلم بصوت عال مدون كعادته، فقال قال الشيخ حمدي: أنا لا أمثل الأكراد، فتأخذ مني، وأنا لا أمثل الأكراد، تأخذ مني. قال فأردت أن أتكلم، قال فقاطعني الشيخ تقي الدين الهلالي وقال بأعلى صوته: أما أنا، مع أن الشيخ تقي الدين الهلالي مغربي حسن من أهل البيت وليس الكردي، قال أما أنا فأرفع صوتي وأقول: أنا أمثل الأكراد وأنا أتكلم عن الأكراد، فالأكراد يريدون دين الله، فمن أراد أن ينصر دين الله كانوا معه، ومن أراد القوميات أن نجنى فهم ضدها ويحاربونه. قال فكان رحمه الله تعالى يعني صادعا بالحق قويا فيه. فالشيخ حمدي له لقاءات ورحلات كثيرة مع كثير من أهل العلم، وكان وفيا وكان شجاعا وكان صريحا. فسمعته في اللقاء الأخير يذم الغلاة ممن يعملون على تجريح الناس وممن يبحثون عن عيوبهم والطعن فيهم، وقال لي: لقد رأيت فلانا ممن ينتسب إليه هؤلاء، فنصحته وقلت له وبينت له إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بلا شك أننا نفقد بوفاة الشيخ حمدي رجلا عالما كبيرا متخصصا في علم الحديث، كثير التنقيب والبحث عن كنوزه ودوره ومخطوطاته حريصا كل الحرص على أن تحقق وأن تنشر في الناس، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجاته وأن يغفر له وأن يجعله في بحوها في الجنات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.